الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام قلنا الإنسان الصحيح إذا خاف الضرر هل يجوز له الإفطار أم لا؟ أما المريض واضح، قلنا المريض إذا خاف الضرر من الصوم يفطر. لكن الإنسان الصحيح إذا خاف الضرر من الصوم، يعني يحدث له شيء إذا صام، يحدث له شيء مرتبة من المرض أو من الضرر إلى آخره، إذا حصل الخوف المعتد به هل يجوز له الإفطار أم لا؟ فلنرى العلماء ماذا قال. قال العلامة في المنتهى: فيه تردد، يعني يصوم أم لا؟ يقول لا. ينشأ التردد من ماذا ينشأ؟ ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارض المرض. من جهة هذا الإنسان الصحيح إطلاقات وعمومات أدلة الصوم شامل له، هو صحيح في النتيجة وما عندنا مانع وليس مريض، هذا من جهة. إذا من جهة يجب عليه الصوم إذا خاف الضرر، ومن جهة أخرى يقول: ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل التضرر به، هو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته إلى آخره. يقول من جهة أخرى: نحن هنا لما قلنا المريض إنما جاز له الإفطار لأنه خاف الضرر، المناط وخوف الضرر، وهذا المرض موجود في الصحيح وغير الصحيح يخاف الضرر، هي بالنتيجة. يعني سواء كان مريضا وخاف ضررا أو لم يكن مريضا وخاف الضرر، حدوث مرتبة، يحدث له مرتبة شيء من الضرر، هو يقول متردد، يتردد من جهة يجب الصوم من جهة فلا. نحن انصافا شيخنا لا نتردد، نقول يجوز له الافطار، يفطر بل يجب بل يحرم عليه. ليش؟ نحن المناط عندنا خوف الضرر سواء كان مريضا ام صحيحا، هذا كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب المرسله. لكن هنا نستدل بصحيح حريز المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطره. والصائم ما كان مريض، يخاف حصول الرمد، خاف، قال أفطر، هو صحيح بالنتيجة وليس مريض. الصائم إذا خاف على من الرمد، يعني خاف حصول رمد، طيب ما لا هو ما كان، هو ما كان مريض، هو صحيح لكن يخاف شيء بسبب الصوم، قال أفطر. إن الأنصاف لا فرق بين كون الإنسان مريضا وغير مريض، وليس المناط المرض، لو كان المناط هو المرض بما هو مرض يعني مريض لكان ماذا؟ لكنا حرمنا عليه الصوم ولو لم يتضرر لأجل المرض، مع أن العلماء بالاتفاق يقولون أن المريض إذا لم يتضرر بالصوم أصلا يجب عليه الصوم.
لماذا الآية سيدنا ذكرت المرض من كان منكم؟
قلنا السبب باعتبار غالبا المرض فيه ضرر، غالبا هكذا طريق. نعم، إذا الروايات بينتها غالبا إنسان مريض يعني ما يستطيع يتضرر من هذا الباب، وبناء عليه فحينئذ المناط هو خوف الضرر ولو كان الإنسان صحيحا.
مطلق مرض هو يكثر ولا
لا؟ لا، ليس مطلق المرض، مرض الذي يضر بصاحبه الصوم.
كل الرعد،
الرعد
شو
أثاره بالنسبة للصيام؟ ما ندري، ما هو يتضرر بالنتيجة.
وجه
ضرر. تحتاج إلى من أصابه الرمد، هو يقول لك وين يحصل. على ما جرب الحمد لله بعد. تشوف شخص هو رواية تقول إذا أضر به، أما كيف؟ نسأل الله أن لا يبتلي أحد في بيتي. صحيح يا شيخ، ده كيف يعني؟ نحن لسنا يعني بالنتيجة، نحن لسنا يعني لأجل نبحث أنه كيف تضرر وكيف لا يتضرر، هذا ليس شغلنا.
ليس مطلق مرض هو،
لا، قلنا الذي يضره. قلنا إذا قلت أنا لو كان المرض مجرد مرض ولا يتضرر يجب عليه الصوم أصلا بالاتفاق. أي اتفاق. إنما إذا كان يتضرر به، يتضرر يعني ما يستطيع الصوم، سحر الشديد عليه،
حتى الرمض في رمض تحتمل
بالنتيجة. بالنتيجة نعم، هو أعرف بنفسه، وكله أعرف بنفسه، يعني لابد يكون مرتبة شديدة. أما كيف؟ والإمام يقول هو أعرف، يقول مفوض إليه الأمر. الإمام يقول هو مؤتمن، يعني نفس الشخص هو يعرف نفسه يستطيع ولا يستطيع. يعني أنا ماذا أقول له بالنتيجة؟ هو أعرف بنفسه، إن استطاع بهذه الحالة يجب عليه الصوم، لا إن كان لا يستطيع ولا يستطيع. فبالنتيجة راجع إليه. على العموم فالخلاصة لا فرق بين الإنسان المريض والصحيح، إذا خاف الضرر يجب وجب الإفطار عليه.
نعم، ضرر كضرر، يعني
عم بروح
البحث
باتجاه الضرر. هو ضرر، ونحن هكذا البحث صح،
ولكن الروايات ما
ليش
ضرر كضرر،
كلما ضر به الصوم في الرواية والموجة موجودة، يضر مثلا صداع شديد، شو ضرر؟ حمى شديدة ضرر، صداع رمض شديد وضرب، ذكرت الرواية السابقة إذا أصابه صداع كذا، مع أنه ليس مريض، هذا ضرر، هذا بالأشكال. فشاهد الحال هو أعرف بنفسه، كل إنسان حصلت له حاله، إذا صام وحصل له شيء من خلال الصوم، الصداع شديد، حمى شديدة، رمض شديد، أي شيء يفطر معه إذا لا يستطيع الصوم، بحيث كان يقع في حرج في شدة، لا مجرد حصول الحمى وحصول الوجع وحصول الجوع والعلا، لا ليس مجرد ذلك، لابد أن يكون شديدا. أما كيف شديد؟ هو أعرف بنفسه يستطيع ولا يستطيع. ثم قال المصنف ولو كان جاهلا. طبعا هذه المسألة ولو كان جاهلا بالنسبة المريض صام ولا يدري أنه مريض، هذا المريض يعني مرة ويعلم ولا يعلم أنه مريض وصام ولا يدري بالحكم، جاهلا أنه حكمه ماذا؟ حكمه الإفطار. ومرة لا يعلم بالمرض، يعني معتقد عدم الضرر وفي الواقع هو متضرر. يعني عندنا مسألة شيخنا، مرة أعلم أني مريض وأعلم أن الصوم يضرني، ولكن ما أعلم الحكم، كل بناي أنه ماشي الحال يجب علي أن أصوم. ومرة لا، مرة هو في الواقع يتضرر، يصير عنده مرض أو لا يبرأ مثلا، ولكنه يعتقد إذا صام أنه لا يضره الصوم، يعتقد هكذا، يعتقد، لكن في الواقع هو مريض يتضرر. إذا عندنا ماذا؟ مسألة شيخنا، مسألة الأولى فيما لو كان جاهلا بالحكم، أعلم بالمرض وأعلم أن الصوم يضرني، لكن كل فكري أنه ماشي الحال يجب على الصوم. صام تكلف، هنا الصوم باطل. أما الحرمة إذا كان جاهلا مقصر يعاقب إلا فلا، لكن كصوم يبطل، لابد أن يعيد طالما هو يعلم بالمرض ويعلم أنه يضره لكن يجهل بالحكم. نعم هناك رواية قد يفهم منها ماذا الصحة، صام وهو مريض، لكن حملناها أول هي ضعيفة، فحملناها على أن المرض لا يضره. نحن قلنا مجرد المرض لا يكفي، قد يكون إنسان مريضا ولا يضره الصوم، لابد أن يصوم. نعم كلام المرض الذي يضره الصوم هذا الذي يجب عليه الإفطار. فهناك رواية شخص صام ومريض قال الإمام يجزيه، حملناه على أن المرض لا يضره، فإذا كان المرض لا يضر يجب الصوم. هذه الرواية هي رواية نعم عقبة، قال لرواية عقبة، عقبة ذكرناها سابقا ضعيفة، قلنا بعقبة وبمحمد بن عبد الله اثنين ذكرناها الرواية سابقا، رواية عقبة قلنا ضعيفة السندية، وبناء عليه فقلنا لا يصح الاعتماد عليها. مضافا إلى ذلك قلنا أنه ماذا نحملها على أنه لا يضر الصوم، فإذا صام هو مريض قال يجزي الرواية السابقة رواية عقبة، قلنا ضعيف في محمد بن عبد الله وعقبة، وأيضا حملناه على أن المرض لا يضره، فلا يمكن الحكم على طبها. يبقى إذا كان معتقد عدم الضرر، هو في الواقع مريض لكن أنا باعتقادي أنا الصوم لا يضرني وصام، ما حكمه؟ قبل أن نقول ما حكمه بقي عندنا المسافر إذا صام جهلا بالحكم ومرة جهلا بالموضوع، وكان الكلام عن المريض والمريض يعلم أنه مريض ويتضرر وصام، قلنا صومه باطل بلا أشكال، سواء كان عالم بالحكم أو جاهلا. أما المسافر إذا كان يجهل وجوب الإفطار عليه ويعلم أنه مسافر، كل فكره أنه ماذا يجوز الصوم في السفر، هنا في هذه الصورة صومه صحيح إذا صامه. المسافر الصائم إذا سافر وكان جاهلا بالحكم لا بالموضوع ما يدري أنه سافر ولا لا، هو يعرف أنه سافر ولكن كل بناء أنه يصح الصوم في السفر، إذا كان جاهلا بالحكم صومه صحيح لجملة من الروايات وارد عندنا. من جملة الروايات صحيح عبيد الله بن علي الحلبي الوسائل باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه، كان يعلم يعني أنه لا يصح الصوم عليه القضاء، وإن لم يكن بلغه ولو كان جهل تقصير، وإن لم يكن بلغه ليس عليه شيء، الرواية الصحيحة. وبعد عندنا الصحيح طبعا مثل سيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفس الباب حديث 2. ومنها الصحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. معروف الرواية: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. صحة العيس لا معروف. لا لا الموضوع سوف يأتي كلام في الحكم. إذا الأولى بلغه أنه نهى وكذا في السفر بجهالة يعني لا يدل. وغالبا إنسان يجهل الحكم لا أنه يجهل السفر، يجهل أنه مسافر، هو يعلم أنه مسافر لكن يجهل الحكم. من صام في السفر بجهالة لم يقضه. وأيضا صحيح ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام، ترى صحيح العيس نفس الباب حديث 5، صحيح ليث المرادي حديث 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه. لذا هذه مسألة معروفة عند الفقهاء أن الإنسان إذا كان جاهل بالحكم يعني الصائم جاهل أن السفر لا يصح الصوم في السفر، جاهل بأنه يجوز وصام لم يقضه ولا يلحق به، الجهل بالموضوع ولا الناس للحكم ولا الناس للموضوع، حتى المقصر طالما جاهل لم يقضي. بقي عندنا لو صام معتقد عدم الضرر، وصام أنا قوي وكمريض قال لا عسى يقول الصوم لا يضرني، معتقد وهو في الواقع ماذا يضره الصوم، المريض بالنتيجة يضره الصوم، هل صومه صحيح أم لا؟ هنا انصافا في هذه الحالة شيخنا الجليل، نحن عندنا في الواقع أن المريض الذي يضر الصوم لا يصح منه الصوم، طبعا يحرم إذا بلغه يعني الحرمة، لكن حتما لا يصح منه الصوم يبطل الصوم. هو تخيل أنه مأمور بالصوم واعتقد أنه ماذا الضرر لا يضره، اعتقد تخيل في الواقع هو يتضرر، إذا ما عندنا أمر بالصوم، أمر ما عندنا، فكيف أنا أصحح الصوم بخزوة هذا الأمر؟ أمر ما عندي. إن قلت ما لعله بالملاك يقصد الملاك، أخذ الملاك تعلم أن الملاك موجود، تعلم بالغيب شيء هنا لا تعلم، طالما لوجد الأمر بالصوم من يكشف عن الملاك أصلا؟ هو الأمر
مع الضرر الواقع،
كلام ضرر واقع طبعا. فإذا ماذا؟ لا أمر بالصوم، لا أمر بالصوم ولا ملاك، لم أحرز الملاك، كيف تصحح العبادة شيخنا؟ لا أمر عندك ولا ملاك. لو لعك اعتباطا شيخنا مسألة عبادية وتوقفية من الشارع ليس باختياري، فإذا لا يوجد عبادة يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى ملاك. تقول أنا أعتقد، تقول أنت ما أعتقد مشتبه، أنت متخيل، يعني الأحكام دائر مدار التخيل الأحكام الشرعية، لا ليس أمر كذلك. بعضهم قال أنا أدلكم على الملاك، هناك ملاك. كيف؟ يقول أصلا هو من جهة مأمور بالصوم ومن جهة مأمور بحفظ النفس عن الهلاك، وكان مريض هو مأمور بحفظ النفس عن الهلاك، لا يجوز له أن يهلك نفسه، يصوم ويهلك نفسه. يقول يتزاحمان الأمر بالصوم مع الأمر بالحفاظ على النفس من التهلكة نصام، وبما أن الأمر بحفظ النفس أهم يسقط الأمر بالصوم، يبقى ملاكه، لأنه تزاحم يعني الملاكات موجود بخلاف التعارض. بعضهم يقول بخلاف التعارض في باب التزاحم الملاكات موجودة، إنما سقط الأمر لأجل ماذا؟ عدم القدرة على الامتثال. هذا الباب أخذ في التزاحم، وفي تلحاك هذا التزاحم شيخنا لا يقدر على امتثال كل منهما، فإذا سقط الأمر بالصوم يبقى الملاك. فإذا يستطيع أن يصحح الصوم بقصد الملاك. والجواب أولا ليست المسألة من باب التزاحم هنا، أمر بالصوم خاصة أمر بالصوم ما عندي أنا متخيل ما أنا مريض، وين الأمر بالصوم شيخنا؟ أصل إطلاقات الصوم لا تشملني، فمن كان لكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وأنا مريض وين تشملني؟ هذا واحد. إذن أولا ليست المسألة من هذا الباب يعني التزاحم، ليست مسألة. ثانيا سلمنا، لا يقال شيخنا لا تسلم، سلمنا من باب التزاحم ماشي الحال، وسقط الأمر بالصوم هكذا. نحن نسأل سؤال، إذا سقط الأمر ما الدليل على بقاء الملاك؟ كما بسقوط الأمر يحتمل بقاء الملاك، أيضا يحتمل سقوط الملاك. فلا بد، ما الكاشف عن الملاك؟ ونحن صادقا قلنا الدلالة الالتزام التابع للدلالة مطابق الخلاف للنائين رحمه الله، نقول تابع. إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت مع الدلالة التزامية، إذا سقطت الدلالة الالتزامية إذا ما الكاشف على وجود الملاك حينئذ بعد؟ وين فيها كاشف؟ ما عندي كاشف بعد في هذه الصورة. فإذا كان الأمر كذلك كيف تصحح الصوم بالملاك؟ تقول أن الأمر بالصوم يتزاحم مع الأمر بحفظ النفس، ويسقط الأمر بالصوم لأهمية حفظ النفس ويبقى الملاك موجودا. لا، أصل الملاك لا يبقى. أولا لا المسألة من باب التزاحم شيخنا، ولا أن الملاك يبقى بهذه الصورة. وبناء عليه وبناء على ذلك فما ذكره رحمه الله يعني هذا البعض لم يكتب له التوفيق. ثم عندنا مؤيد لهذا الكلام، أي أن الصوم لا يصح منه إذا كان مريضا بالواقع.
فرد أنه
عصى عصى
نعم وصوم يصح صوم ما ابتلته.
لا هو ليس العصا،
هو معتقد النص وبين الصوم، وهو رفض.
وقلنا نحن ما عندنا ملاك، ما سقط الأمر قلنا قبلنا بالتزاحم، قلنا ليش لا تسلم؟ سلمنا.
أنتم
تؤمنون بالتراتب
وهنا
التراتب. ما عندي ملاك بعد وسلمنا.
لازم إذا أصل أهم يبقى المهم.
ليس هنا هكذا، ولا يجري هنا هذا الباب شيخنا، اسم باب الأهم والمهم أصلا هو ليس باب التزاحم.
لا، فرضنا أن
فرض باطل، هو فرض باطل وفرض باطل. أقول أصلا ما عندي تزاحم، مش أنا أفرض شيء غير واقع شيخنا، يعني أنا مضطر أفرض شيء غير واقع ورتب عليه شيخنا، ما هو أصلا ليش التزاحم؟ قلنا لو فرضنا قبلنا، لو قلنا أصلا لا ليس الكاشف. بعدين هو وليس عاصي، هو يعتقد عدم الضرر، مو أنه يعلم أنه مأمور بكذا وعصاه. أيضا يعني هذا البحث لقيتونا شيخنا، ذاك مورده وكان يعلم عصى مأمور بالأهم ولم يفعل الأهم عصى، وهذا الباب. فيأتي الكلام أنه ماذا؟ هذا الأمر بالمهم مترتب على العصيان الأمر بالأهم، لكن هو ليس عصيان، هو بناءه يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو ليس عاصي. لا أنا بناي أن مأمور بالصوم أنا.
وياك الصواب على القيام.
سيأتي باعتبار أنه أنا أعتقد عدم الضرر شيخنا. حتى هذه الصورة لا تأتي من هذا الجهة. ثم عندنا مؤيد لعدم صحة الصوم. وين هذا المؤيد؟ رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام. الوسائل باب واحد من أبواب من يصح منه الصوم حديث اثنين. والغريب الفقهاء يفتون باستحباب صيام ستة أيام بعد شوال اعتماد على رواية الزهري مع أنه فيها جماعة من العامة، وعلما أن جملة من الروايات لا صيام بعد الفطر ثلاث أيام ولا بعد الأضحى صحيح، إن أيام أكل وشرب وما حال بعضهم طلاه يفتي. على كل حال في حديث قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت بذلك. قال الإمام سلام الله عليه: فإن العامة قد اختلفت بذلك، فقال قوم يصوم في السفر والمرض، وقال آخرون لا يصوم، واحد، وقال قوم أيضا منهم إن شاء صام وإن شاء أفطر مخير. وأما نحن أهل البيت عليهم السلام، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا، حال السفر والمرض يحب الإفطار، فإن صام في حال السفر وفي حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا تفصيل الصيام والآخر. طبعا أولا الرواية ضعيفة جدا شيخنا، الرواية ضعيفة جدا، فيها يعني جماعة من العامة بعضهم ضعيف وبعضهم غير موفق. الزهري وإن كان محبا للإمام زين العابدين سلام الله عليه محبا له، ولكنه هذا الرجل غير موفق، فنحن ضعيفين لكنا مؤيدين. ثانيا تعال إلى الدلالة، قال: فإن صام في حال السفر أو حال المرض فعليه القضاء. حال المرض سواء كان يعلم بالمرض أو يعتقد عدم المرض، لكن في الواقع مريض، في الواقع مريض، هو هي مطلقة من هذه الجهة، صام في المرض، ومن يعتقد عدم الضرر هو مريض في الواقع، يقال صام في المرض يعني يشمله مطلق. يبقى صام في السفر. هنا نحن فرقنا بين الحكم والموضوع. إذا صام في السفر وجاهل قلنا روايات صحاح قالت يصح، فإن كان عالما أو جاهلا بالموضوع، كيف جاهل بالموضوع فهنا؟ هو يعلم أنه لا يصح الصوم للمسافر، يقول أنا غير مسافر، ووصل إلى مكان واعتقد أنه ماذا غير مسافر، وفي الواقع هو مسافر، وجاهل بالموضوع ليس بالحكم، لا هنا يقضي لا يصح الصوم فقط، لكان جاهل بالحكم، جاهل بالحكم فقط للروايات المتقدمة. أما المرض لا، المرض لا، حتى لو كان هو معتقد بعدم المرض يصدق في الواقع صام في المرض مطلق، قال عليه القضاء صلى الله عليه. إن قلت ليش لا تجعلها دليل، كيف أجعلها دليل وهي ضعيفة؟ ضعيف الرواية، لذا قلنا هي مؤيد للمطلوب لزلة مؤيد. فإذا الجهل بالموضوع لا يصحح، كما لو كانت امرأة حائض وجاهل أنها حائض صامت، وهي صامت في الحيض لكن جاهل أنها حائض، يصح صوم شيخنا؟ لا يصح، الجهل بالموضوع ما هو. ثم قال: وبرؤه كقدوم المسافر، برؤه. أو الإنسان عافاه الله وشافاه قبل الزوال وما كان متناول شيء، إن لله عليه راجعوا عوفية من المرض قبل الزوال. قرأ شيء من القرآن أو شرب الدواء في الليل أو ما أشبه ذلك، من الله عليه بالصحة والعافية فصار صحيحا قبل الزوال. هل يجدد النية كما لو جاء المسافر كمسافر ووصل إلى وطنه قبل الزوال ولم يتناول شيء من المفطر في الطريق؟ قلنا في المسافر يجب أنه يجدد، يعني ينوصم، يجدد يعني ينوصم ويصوم إذا وصل قبل الزوال. لكن المريض إذا برئ من المرض ولم يتناول شيئا أيضا مثل المسافر أو لا، ليس مثل شيخنا، هذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.